متحزنش وافرح ده المؤمن مصاب صلي انت وتعين دعاك مستجاب متحزنش وافرح ده المؤمن مصاب
سلامتك سلامتك وربي معاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، أبعث إليكم بتحية معطرة تفوح كعبير هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم وأجدد ترحيبي بكم أينما كنتم مقيمين في بيوتكم أو مسافرين، أهلا ومرحبا بكم من إذاعة القرآن الكريم في نابلس، ومع حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج الابتسامة الجميلة، وابتسامة جديدة نرسمها على الشفاه يحدوها الأمل بمستقبل زاهر بإذن الله، وعلى المحبة نلتقي معكم هذا اليوم وكل ثلاثاء في الرابعة عصرا، وأقول في الرابعة عصرا لأن الموعد قد تغير من الثالثة والربع إلى الرابعة عصرا. نلتقي اليوم مع موضوع جديد فيما يخص أسنانكم وأسنان أطفالكم، ونحن نحرص طبعا على أن تكون الأسنان بيضاء مشرقة كإشراقة الشمس، لتكون الابتسامة كذلك جميلة مشرقة. وأذكرك عزيز المستمع، كلما لقيت أخا لك في الله ابتسم، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. ونبدأ معا في هذا اليوم وفي حلقة هذا اليوم، والتي تتحدث عن مشكلة التنفس عن طريق الفم وآثاره على الوجه والأسنان والفكين، وكذلك الحديث إن تبقى لدينا وقت عن صرير الأسنان لدى الأطفال، أسبابه وطرق الوقاية منه وعلاجه. كل ذلك وأكثر مع ضيف برنامجنا سعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين والتقويم غير المرئي في مركز تقويم الأسنان بالقدس. مرحبا بك دكتور، وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
حياك الله دكتور.
الله يحييكم أجمعين.
الله يرضى عليك. الله دكتور، يعني قبل ما نبدأ بس نذكر الإخوة المستمعين أنه بإمكانهم يتابعوا معنا بأسئلتهم واستفساراتهم على هواتف البرنامج، لكن بعد الفاصل على الهواتف 0923 1010 و 0599 15 1010، واللي بحب كمان يستزيد بإمكانه يزور موقع الدكتور على شبكة الانترنت www.asnan-jameela.com. دكتور، يعني في الحديث أو في معرض الحديث عن بعض العادات الخاطئة والسيئة، عشان نكسب الوقت نبدأ مباشرة مع التنفس عن طريق الفم وآثاره على الوجه والأسنان والفكين. هذه الحقيقة معضلة يمكن تكون تختلف عن الأخريات، لأنه من الصعوبة أعتقد فيما أعتقد ملاحظتها عند الأطفال. يا ريت تحدثنا دكتور عن إيش هو التنفس عن طريق الفم، وإيش الأثر الكبير اللي بتركها على الوجه والأسنان والفكين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التنفس المفروض في التنفس الطبيعي انه الانسان يتنفس من انفه، لكن في عوائق احيانا كثيرة تجعل الطفل وحتى الكبار يتنفس عن طريق الفم بدلا من التنفس عن طريق الانف. احيان كثيرة التنفس عن طريق الفم يصاحبه الشخير، وخاصة تنفس عادة اللي عندهم صعوبة في التنفس عن طريق الانف وبتنفسه من الفم أكثر شيء وهو مستلقي على ظهره وأثناء النوم. ومن علامات وجود مشكلة في مجرى التنفس العلوي أيضا مصاحبة الشخير لهاي العادة. هاي بشكل واضح بتبين أنه الطفل عنده مشكلة في مجرى التنفس العلوي لا تمكنه من التنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف، وهذا العائق يؤدي إلى شخير الطفل. هذا يجب على الأهل فور ملاحظة طفلهم عنده هاي العادة، أخذ الطفل لاختصاصي الأنف أذن وحنجرة حتى يكتشف المشكلة أو العائق ويعمل على إزالتها قبل ما أنه يصير عندنا تأثيرات السلبية على الأسنان وعلى الفكين وعلى الوجه بشكل عام.
نعم. طب دكتور، يعني هذا الموضوع بالتحديد هل له أسباب؟ يعني في أسباب معينة تؤدي إلى فعلا عدم التنفس، مع أنه هو الطريقة الطبيعية كما ذكرت أنه التنفس عن طريق الأنف وإخراج الهواء عن طريق الفم.
صحيح.
هل هناك أسباب ممكن تؤدي إلى التنفس بالعكسي عن طريق الفم؟
هو التنفس المفروض يعني الشهيق والزفير المفروض بشكل طبيعي عن طريق الأنف، لكن هناك أسباب كثيرة تجعل ابتداء من الطفل من مرحلة الطفولة، وممكن إذا ما تعالج السبب أن يستمر معها حتى الكبر. الأسباب هي كالتالي: انسداد المجرى التنفس العلوي إما بشكل خلقي أو مكتسب، أنه عنده عائق بسد المجرى التنفس العلوي، ولد على هذا الشيء، أو أنه صار معه حادث أثناء الطفولة أدى إلى حصول هذا العائق وانسداد المجرى التنفس العلوي إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، ويدفع إلى التنفس عن طريق الفم لأخذ الأكسجين بشكل كافي، لأنه ما بقدر يأخذ الأكسجين بشكل كافي عن طريق الأنف. السبب الثاني: حصول انحراف فيما يسمى بالوتيرة الأنفية. طبعا هاي موجود الخط الوسطي للأنف، العظم الأنف الموجود بيكون جاي في انحراف، مش جاي بشكل متزن بشكل طبيعي. هذا الانحراف لا يمكن الطفل أو الشخص البالغ من أخذ النفس بشكل طبيعي، وإنما يدفع إلى التنفس عن طريق الفم. ثالثا: وجود الالتهابات المزمنة أو حساسية الأنف، مما يدفع بطانة الأنف إلى أنها تنمو، بتصير حجمها أسمك من الحجم الطبيعي، ولا تمكن الإنسان من التنفس عن طريق الأنف بشكل طبيعي. رابعا: كبر حجم اللوزتين، أو أيضا وجود لحميات حجمها كبير موجودة في المجرى التنفسي العلوي. المفروض أنه وجود لحميات بحجمها الطبيعي الصغير، هاي الشيء طبيعي في المجرى التنفسي العلوي، لكن نمو هاي اللحميات وكبر حجمها عن الحجم الطبيعي تؤدي إلى انسداد المجرى التنفسي مثل ما حكينا، إما بشكل كلي أو بشكل جزئي، ولا تمكن الإنسان من التنفس بشكل طبيعي من أنفه، مما تدفعه إلى التنفس عن طريق الفم. خامسا: وجود أورام ليفية أو عظمية في الحجرة الأنفية، أورام إما ورم حميد أو أورام أخرى تبدأ بالنمو وتؤدي إلى سد المجرى التنفسي عند هذا الإنسان، وتدفعه إلى التنفس عن طريق الفم. التنفس عن طريق الفم، إذا إحنا ما انتبهنا على الطفل عن طريق التنفس، طبعا الأهل بتفاجأوا لما إحنا بنحكي لهم أنه بتنفس من تمه، في منهم بلاحظ أنه الطفل بتنفس وهو فاتح تمه أثناء النوم، وفي منهم بلاحظ أنه أيضا هذا الولد عنده عادة الشخير أيضا، لكن ما بتبادر لذهنهم أنه هذه العادة لها تأثير سلبي على الوجه بشكل كامل، وليس فقط على عظام الفكين ولا على الأسنان. أيضا لها تأثيرات سلبية على صحة الطفل بشكل عام، لأنه هاي تؤدي إلى حصول التهابات في الأذن، انتقال الالتهابات إلى الأذن. شكل الشخص هذا بيكون أيضا نحيف، يعني بيكون حتى صحته غير طبيعية، بيكون وزنه أقل من الطبيعي وشكله نحيف. العلامات السريرية اللي بتصاحب هاي العادة على مرور الوقت مع تنفس الطفل بشكل مستمر، إما فقط بالليل أثناء النوم، وإما أيضا بالليل وبالنهار حسب انسداد المجرى التنفسي، بصير تغيرات في عظام الفكين وفي الأسنان وفي شكل الوجه بشكل كامل. أولا صعوبة التنفس عن طريق الأنف، هاي من العلامات السريرية، قل له تنفس مثلا من أنفك بقدرش يتنفس. ثانيا زيادة
المقصود دكتور بالعلامات السريرية بالضبط، ما هو المقصود بالعلامات السريرية؟
يعني ايش اللي بيكون واضح على وجهه وعلى أسنانه وعلى فكين الإنسان هذا. يعني احنا بنعرف من شكل وجه هذا الإنسان وشكل فكه انه بتنفس هذا الإنسان من فمه وليس من أنفه. عنده مشكلة تمنعه من التنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف. بيكون وجهه مطاول، هدول الناس بيكون الطفل يبدو نحيف الوجه ووزنه أقل من الاعتيادي مثل ما حكينا، بيكون عندهم صغر في حجم الفك العلوي، بيكون فكه العلوي، هذه من ضمن العلامات المميزة أيضا أنه فكه العلوي بيكون صغير أصغر من الحجم الطبيعي، يؤدي إلى تزاحم الأسنان وتراكبها فوق بعض وبروز القواطع العلوية. أيضا وجود تضيق، ليس فقط أنه حجمه صغير الفك العلوي، بيكون أضيق أيضا، وبالتالي مبين في عنا ما بنسميه إحنا الكروس بايت، يعني المفروض أنه الإنسان لما بتطابق القواطع الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية بتكون الأسنان العلوية جاية أعرض من الأسنان السفلية، هون بيكون أضيق الفك يعني على العكس من الوضع الطبيعي.
نعم.
بيكون من العلامات المميزة لهذا الإنسان أيضا جفاف وكبر حجم الشفاه. بيكون دائما عندهم جفاف في الشفاه نتيجة للتنفس عن طريق الفم وتبخر اللعاب، وبالتالي جفاف في الفم أيضا. دائما بيشعر أنه عطشان، بصحى الصبح بيكون عطشان لأنه طول الليل بتنفس من فمه، وهذا يزيد من احتمالات التسوس أيضا جفاف في الفم ومن حصول التهابات في اللثة أيضا. بيكون عندهم جفاف في الشفاه، وبيكون من ضمن العلامات المميزة أنه الشفة دائما مشقوق أو بتنزل دم عندهم. وجود العضة المعكوسة، لأنه الفك العلوي بيكون أصغر وأضيق من الحجم الطبيعي، وبيكون في زيادة في نمو الفك السفلي أو تسارع في نمو الفك السفلي. فبدال ما تكون القواطع العلوية هي اللي متقدمة على القواطع السفلية، أو الفك العلوي بيكون هو اللي متقدم على الفك السفلي، بيكون هون العكس، بيكون الفك السفلي هو المتقدم على الفك العلوي، وبيكون في بروز في الفك السفلي.
نعم. نعم دكتور، لكن هذه العلامات، الآن السؤال، لأنك أنت تحدثت عن بعض العلامات المخيفة، يعني شوي مرعبة، أنه زيادة في طول الوجه.
صحيح.
أو أنه يكون وجه نحيف أو
نعم.
صغر، يعني هذه علامات فارقة تصبح فيما بعد. الآن السؤال، أنه هذه العلامات السرية اللي تحدثت عنها أنت هي مصاحبة لعملية التنفس عن طريق الفم؟
صحيح.
ولا إنها مثلا بدها وقت علشان الواحد يصير وجهه طويل، الطفل يصير وجهه طويل، بدها وقت طويل مثلا سنة سنتين ثلاث،
بدها أكثر،
ولا أنها بتزول بزوال التنفس عن طريق الفم؟ يعني لو تشرح لنا شوي عشان نخرج من دائرة الخوف، إنه والله ممكن إذا الطفل مثلا تنفس عن طريق الفم لمدة 5 أشهر مثلا بصير وجهه مطاول؟
لا لا،
أو
لا،
بصير عنده صغر في حجم الفك؟
تأخذ سنوات يعني. احنا لما بيجينا بالغين بحاجة لعلاج تقويمي، بيكون الشكوى الرئيسية تبعته انه الفك السفلي بارز، الفك العلوي عنده ضيق جدا، وفي عنده العضة المفتوحة اللي هي كنت انا بدي اذكرها، اللي هي العلامة الاخيرة، وجود العضة المفتوحة يعني بسبب انه اللسان بيكون وضعه منخفض وليس في وضعه الطبيعي، وبالتالي لما بيبلع ايضا هذا الانسان بصير عنده بلع خاطئ. هلأ بيكون على مدار السنوات بيصير عنده هاي العلامات، بيصير شكل وجهه يأخذ إلى الاستطالة، وشكل الفك على مرور السنوات يأخذ في التضيق، وهذه لها أسبابها السنوات على ذكرها، وبروز الفك العلوي. هؤلاء الناس لأنه الأهل ما انتبهوا عليهم وهم صغار، وما انحلت المشكلة عندهم، ما أخذهم لأخصائي أنف وأذن وحنجرة وزال لهم العائق، طبعا أخصائي أنف وأذن وحنجرة بياخذ صورة شعاعية ببين المجرى التنفسي عنده، إيش العائق اللي بسد هذا المجرى التنفسي، إما لوز حجمهم كبير أو انحراف في الوتيرة الأنفية، أو عندهم اللحمية حجمها أكبر من الحجم الطبيعي. وبالتالي ما تعالج هذا الطفل في الوقت المناسب وما رجع يتنفس بشكل طبيعي عن طريق الفم وما انحلت المشكلة. اللي بيصير عندهم أنه على مدى السنوات الطويلة بتنفس هذا الإنسان من فمه، وبالتالي التنفس عن طريق الفم كيف بيأثر لنا على عظام الفكين؟ هناك تفسيران يعني أو سببين يؤديان إلى تضيق الفك العلوي وحصول الاستطالة في الوجه وبروز الفك السفلي. حكينا إنه وجود العضة المفتوحة لأنه اللسان يندفع إلى الأسفل، بصير وضع اللسان منخفض وليس في وضعه الطبيعي. هنا احنا اكثر من مرة حكينا في الحلقات السابقة، قلنا في عاملين داخل الفم وخارج الفم يدفعان الفك او يحافظان على ثبات وضع الفك ووضع الاسنان في وضعهم الطبيعي، واي اختلال في احد هؤلاء العاملين يؤدي الى حصول شيء غير طبيعي، نمو غير طبيعي في عظام الفك وفي الاسنان ايضا. قلنا انه اللسان من الداخل، وطبعا ضغط اللسان وعضلة اللسان عضلة قوية ليست بسيطة، يعني تقدر قوة عضلة اللسان ب 500 جرام.
نعم.
المفروض انه يقابلها من الخارج، من خارج الفم، عضلات الشفة احنا حكينا وركزنا عليها، وقلنا ايضا عضلات الخد، وهدول العضلتين ايضا قوة الشد عندهم بتعادل 500 جرام، بتعادل لنا القوة اللي جاية من داخل الفم. وبالتالي لما بكون اللسان في وضعه الطبيعي وعضلات الشفة وعضلات الخد بتمارس نشاطها الطبيعي، يعني ما في عند الطفل هذا أي عادة سيئة من العادات السيئة اللي ذكرناها في الحلقات السابقة، مص أصبع أو تنفس عن طريق الفم أو دفع لسانه أثناء البلع، لأنه هاي كلها بتأثر على ضغط العضلات وبصير بروز الأسنان وتضيق الفك والعضة المفتوحة نتيجة لاختلال عمل عضلات الفكين. اللسان لما بيكون موجود في وضعه الطبيعي بيعطي نمو طبيعي للفك العلوي، لكن لما ينزل اللسان إلى الأسفل اختفى الضغط الداخلي اللي في الفم، وأصبح تأثير عضلات الشفة وعضلات الخد أكبر على الفك العلوي خاصة، مما يؤدي إلى تضيق الفك العلوي وصغر حجمه عن الوضع الطبيعي. الإنسان في الوضع الطبيعي بيكون وجهه مبين، بنسميه احنا محدب او على الاقل انه جاي وجهه مستقيم، لكن من العلامات المميزة لهؤلاء الناس انه وجهه بصير مقعر. اذا اخذنا المقطع الجانبي، اخذنا نطلع على هذا الشخص على وجهه من جهة الجهة الجانبية لوجهه، بنلاحظ انه شكل وجهه مقعر بسبب تضيق وصغر حجم الفك العلوي، وهي سببها انه بتنفس الانسان عن طريق الفم. ايضا
يعني هي التنفس عن طريق الفم ما بيقتصر مضاره فقط على الاسنان،
هو اكثر يعني عادة خاطئة او سيئة تأثيرا على الفكين وعلى الاسنان وعلى الوجه بشكل كامل، اكثر عادة من العادات اللي ذكرناها في الحلقات السابقة. يعني العادات اللي ذكرناها مص الاصبع والدفع اللساني كان تأثيرهم على الأسنان وعلى الفكين وعلى العضة أكثر شيء أنه ما بتطبقش وتضيق في الفك العلوي، لكن أنها تؤدي إلى استطالة الوجه، بصير الوجه مطاول ونحيف وتأثير على الشفاه وتأثير على عظام الفك كلها وتضيق وصغر حجم الفك العلوي، هاي أكثر عادة تأثيرا على الفكين على الأسنان وعلى عظام الوجه بشكل كامل. السبب الآخر أيضا أنه الإنسان لما بتنفس بشكل طبيعي من أنفه، مرور الهواء عن طريق الأنف، بعد ما يمر الهواء من الأنف بمر في جيب من الجيوب الأنفية الأربعة اللي متعرف عليها، جيب موجود في الفك العلوي، معروف انه هذا جيب الفك العلوي من أنواع أو من أجزاء الجيوب الأنفية، مرور الهواء عن طريق هذا الجيب الأنفي يؤدي إلى نمو هذا الجيب بشكل طبيعي وإعطائه نمو الطبيعي، لكن لما الإنسان يتنفس من فمه معناته عدم مرور الهواء عن طريق هذا الجيب يؤدي إلى عدم نمو هذا الجيب بشكل طبيعي وإلى ضموره وصغر حجمه، مما يؤدي إلى صغر حجم الفك، لأنه هذا الجيب بيأخذ حيز كبير في الفك العلوي، فصغر حجمه وضموره يؤدي إلى صغر حجم وضمور الفك العلوي، وهذا السبب الآخر لصغر وتضيق حجم الفك العلوي عند هؤلاء الناس.
نعم بارك الله فيك دكتور.
وفيك.
يعني احنا اجملت انت بالنسبة لموضوع التنفس عن طريق الفم، قمت بتعريفه بارك الله فيك، ذكرت الأسباب، ذكرت العلامات السرية المصاحبة، وهي يعني يمكن تكون أوضح علامة إنه الطفل بتنفس عن طريق الفم وبيكون فعلا في صوت بيختلف
كبير.
صوت كبير بيختلف عن التنفس عن طريق الأنف. الآن دكتور يعني ذكرنا الأسباب، بدنا العلاج، يعني إيش هو العلاج المناسب لموضوع التخلص من التنفس عن طريق الفم، مش فقط يعني عشان لا سمح الله نتفادى هذه العلامات اللي ذكرتها، لكن بشكل عام إنه كيف نستطيع نتجاوز موضوع التنفس عن طريق الفم. واسمح لي أسمع منك الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير، ونرجع بعدها إن شاء الله منشوف إيش هو العلاج للتنفس عن طريق الفم. أعزائي المستمعين أينما كنتم، فاصل قصير ونواصل، فكونوا معنا.
بعزمك وصبرك وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت وادعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب، وصلي انت وادعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. Oh.
وزدتك سلمتك وربي معاك وبدعي بفضله يتمم شفاك.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم في أي مكان. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى في برنامج الابتسامة الجميلة، ومعنا عبر الخط الهاتفي سعادة الدكتور ناصر الخياط اختصاصي تقويم الأسنان. مرحب فيك يا دكتور مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم أجمعين.
وبنذكر أيضا الأخوة المستمعين أنه بإمكانهم يتواصل معنا بأسئلتهم واستفساراتهم حول أي موضوع يتعلق بالأسنان على هواتف البرنامج 0923-1110 و0599-15-10. كمان بإمكانهم وجه أسئلتهم عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. دكتور، قبل الفاصل تحدثت عن التنفس عن طريق الفم، التعريف، بعض العلامات السريرية المصاحبة له، بعض الآثار اللي بتركها التنفس عن طريق الفم. وصلنا لأهم نقطة وهي العلاج، وسألت قبل الفاصل أنه كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظاهرة طبعا غير صحية، سواء كان موضوع يتعلق بالأسنان أو حتى لا يتعلق بالأسنان، لكن للتخلص من هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة التنفس عن طريق الفم. بارك الله فيك
وفيكم. طبعا الأهل هم أول من يلاحظ هاي العادة على الطفل قبل طبيب الأسنان، وقبل ما أنه يوصل هذا الطفل أو حتى يكبر ويصل اختصاص تقويم الأسنان بشكي من العلامات اللي احنا حكينا عليها على مستوى الأسنان والفكين والوجه بشكل كامل. فور انتباه الأهل، أو احنا حتى في هذه الحلقة ندعو الأهل انهم يلاحظوا أو ينتبهوا، يتقصدوا انه ينتبهوا على اطفالهم اثناء النوم، يشوفوا كيف بتنفسوا بشكل طبيعي، مش انه فترة ما بيكون مزكم او مرشح الطفل بتنفس من تمه، هذا شيء طبيعي، لكن احنا بدنا نلاحظ على اطفالنا طريقة تنفسهم اثناء وضعه السليم، يعني مش مزكم او مش مرشح او بعانيش من حساسية، نشوف هذا الطفل بتنفس بشكل طبيعي من فمه ولا من انفه. وهل اثناء التنفس اثناء النوم هذا الطفل بشخر ولا لا، على يعني نراقبه لفتره ليست قصيره حتى نتاكد. اذا لاحظنا هذا الشيء عند الطفل،
طبعا الشخير مش شرط يكون مقصود فيه شخير عالي، يعني لانه الطفل يمكن يكون شخيره اقل من
صحيح من الطفل كبارسة. المفروض انه ما يشخر، معناته اذا في شخير واحنا راقبناه لفتره طويله وهذا الشيء موجود والطفل مش مزكم وما في رشح، معناته هون في شيء غير طبيعي، لازم الأهل يراجعوا اختصاصي أنف وأذن وحنجرة. هذا العنوان الأول اللي لازم يتوجهوا له. هلأ بلاحظوا على مدى سنين إذا ما راجعوا أو ما انتبهوا على الطفل أنه بتنفس من فمه، راح يلاحظوا مع مرور الوقت أنه الفك السفلي عماله بصير عنده ينمو بشكل متسارع أكثر، أنه الفك السفلي عماله بصير بارز، وأنه الطفل بيأخذ شيئا فشيئا الوجه للاستطالة، وما في تطابق في الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية، وأيضا الشفة على مستوى الشفاه، الشفة العلوية بعيدة عن الشفة السفلية لأنه بتصير الشفة السفلية هي للأمام، وما في تطابق في الشفاه. وبلاحظوا أيضا وجود أنه الدم عماله بنزل من شفة الطفل وما بتتعالج، هذه ما بتروح مش لمرة أو يوم أو يومين، على طول الوقت انه دائما كثيرا ما ينزل او يصير نزف من الشفة، خاصة الشفة السفلى عند هذا الطفل.
نعم دكتور، بس معلش احنا راح نكمل، بس بديش اطول على الاخوة اللي على التليفون. معنا الاخ محمد من المثلث، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
حياك الله، تفضل بسألك اخ محمد.
بقدر احكي بقدر اسأل دكتور سؤال؟
تفضل اسأل.
في عندي ولد عمره 2 ونص، الولد بشخر دائما بساعات النهار بيأشر لي على أسنانه إنه في عنده وجع بالأسنان.
نعم يعاني من أسنانه أثناء النهار. نعم.
ده أنا بعرفش أفكم بتخوض وهاي. بس نعم. يعني إيش بالصف اليوم سمعتكم.
طيب ان شاء الله لم خليك معنا وتابع الدكتور بجابك ان شاء الله على سؤالك.
بس عافيك الولد بشخر كثير يعني كل
اللي هو يعني الصوت واضح.
اه
طيب ماشي اخ محمد، خليك معنا حياك الله. الأخ علاء من نابلس، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا أخ علاء، تفضل.
ممكن غلبك بس نحكي مع الدكتور لو سمحت.
تفضل تفضل، معك الدكتور.
بدي أقول لك، في بيطلع لي بتمي زي تقرحات أو نقط بيض هيك، يعني مؤلمة جدا.
من فترة لأخرى ولا دائما؟
هي يعني أوقات تقعد شهرين ثلاثة، بس لما بتطلع يعني بتطلع بشكل يعني نقطتين ثلاثة بس، إنه بتوجع يعني أوقات تطلع يعني زي هلا انه طالع على بنات دنيا، انت عارف يعني عامله لي وجع شيء مش معقول. نعم. وطالع لي تحت لساني، واوقات تطلع على شفتي من جوا.
نعم.
زي نقطه بيضاء وبتكبر هيك، بس انها مؤلمه جدا يعني مش عارف ايش اعمل فيها.
وبعد فتره بتروح لحالها مش هيك؟
بتقعد ابو تقريبا اسبوع.
نعم ماشي اخ، تابعنا وبتسمع ان شاء الله الاجابه من الدكتور.
الله يرضى عليك.
حياك الله.
شكرا.
ابو عبد الله من اريحه، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
بدنا نسال الدكتور، الله يحييك.
تفضل.
بدنا نسأل الدكتور على الأولاد الأطفال عمره سنتين أو أربع سنين، خلال نومهم في الليل بقعدوا يسركوا أسنانهم، شو السبب هذا؟
نعم، صرير الأسنان.
نعم، شكرا لك.
ماشي، حياك الله أبو عبد الله. أيضا معنا مكالمة من أخ أبو بهاء القدس، السلام عليكم أخ أبو بهاء. حياك الله، الله يعافيك، تفضل.
أنا كنت معكم بالاتصال من أسبوعين اللي فاتوا.
حياك الله.
أنا عندي طفل إنه بمص لسانه.
نعم.
أخذت الدكتور على الولد على الدكتور وعمل له فحص إنه دكتور تقويم، قال لي فيش أي ضرر على أسنان ابنك، أسنان ابنك 100% ومش بحاجة لأي جهاز.
نعم.
هلأ سؤالي إنه هوني هلأ لازم يكون يعني أستنى قبل ما يصير بحاجة لجهاز عشان يحطه، ولا بقدر أحط جهاز هلأ؟ لأنه سألت الدكتور ما نصحنيش أحط جهاز من مرة.
قديش عمره؟
6 سنين.
6 سنوات.
نعم. ايش الظواهر اخبها عند
ابنك؟ بمص لسانه. بمص لسانه.
مص لسان فقط يعني؟
بس.
ماشي. طيب تابعنا اخبها ان شاء الله بتسمع الاجابه. دكتور نرجع نحكي ان شاء الله، نجاوب على اسئله الاخوه المستمعين، بس ان نستوفي الموضوع عشان ما ينتهي الوقت. كنت تتحدث عن علاج التنفس عن طريق الفم.
حكينا التوجه إذا انتبهنا على الأطفال، راقبناهم لفترة وتأكدنا أن الطفل بتنفس من فمه، وأحيانا صاحب هاي العادة الشخير، التوجه لاختصاصي أنف أذن وحنجرة حتى نكتشف السبب والعمل على إزالة هذا السبب أو علاج الطفل. إذا كان أنه بيعاني من حساسية مزمنة إعطائه الأدوية الضرورية لعلاج هاي المشكلة، ويرجع الطفل أنه يتنفس بشكل طبيعي من الأنف. هذه النقطة المهمة، أنه يرجع الطفل يتنفس بشكل طبيعي حتى التأثيرات اللي احنا حكينا عليها ما تصير على مستوى الأسنان والفكين والوجه.
إذا ابتداء لازم نروح على أخصائي أنف أذن حنجرة،
أنف أذن
حدد المشكلة.
هذا أول نقطة.
نعم.
نقطة ثانية، أنه أثناء الزيارات الدورية لأطباء الأسنان الطبيب الأسنان بلاحظ أنه في نمو غير طبيعي في الفكين، بروز في الفك السفلي أو ضمور أو صغر حجم الفك العلوي، المفروض أنه يلفت انتباه الأهل لهذه النقطة. إحنا بننصح كاختصاصي تقويم أسنان بزيارة الأطفال من عمر 7 أو 8 سنوات، أخذ الطفل لزيارة دورية لاختصاص تقويم الأسنان للكشف عن وضع الفكين ووضع الأسنان، إذا في كان أي مشكلة بالإمكان علاجها قبل ما أنه تتفاقم الأمور. إذا إحنا أخذنا الطفل في هذا العمر 7 سنوات أو 8 سنوات لاختصاص تقويم الأسنان، بالإمكان بشكل واضح أنه طبيب تقويم الأسنان يكتشف أنه عند الطفل هاي العادة، لأنه راح يلاحظ العلامات السريرية بادية على فكين الطفل وعلى أسنانه وعلى وجهه، وبإمكانه في هذا الوقت أنه يعالج الطفل من خلال أجهزة التقويم، لأنه المشكلة الرئيسية في هذا الموضوع أنه بتوجه لاختصاص تقويم الأسنان عادة بعد ما يكبر الواحد ويلاحظ أنه صار علامات فارقة على وجهه، أنه مستطيل والفك يعني ماخذ بالاستطالة، والفك السفلي بارز كتير والفك العلوي أصغر كتير من الحجم الطبيعي. إذا ما تم علاج هدول الأطفال قبل عمر 11 أو 12 سنة صار بعد هذا العمر بحاجة إلى تدخل جراحي، عمل جهاز تقويم أسنان لتحضير الأسنان والفكين لعملية جراحية، وتدخل جراحي لتصغير الفك السفلي اللي صار بارز أكثر من الطبيعي، ولتكبير وتوسيع الفك العلوي لإعادته لوضعه الطبيعي وإطباقهم على بعض حتى نرجع وضع وشكل الوجه والفكين إلى الوضع الطبيعي. حتى ما نصل لهاي المرحلة أخذ الطفل بعمر 7 أو 8 سنوات لاختصاص التقويم الأسنان حتى لو ما كان في عندنا أي مشكلة، لفحص دوري إذا في أي مشكلة على مستوى الأسنان، على مستوى الفكين، أو مستوى عادات سيئة، عادات خاطئة بمارسها الطفل وإحنا مش عارفين عنها، الكاشف عنها وعلاجها منذ من وقت مبكر وبأبسط وأسهل الوسائل.
نعم بارك الله فيك دكتور. يعني راح نرجع نركز على موضوع فحص الدوري، بس خلينا أخذ الأخ جمال من نابلس عشان ما نطول عليه. أخ جمال السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر عن التأخير، تفضل أخ جمال.
لا ولا يهمك، هلا بس بدي أسأل الدكتور شو مخاطر كيس المدي هذا اللي بيكون تحت الطحوني. يعني أنا بأخذ كل ما عمره ما وجعني بس بنفخ هيك شوي، بأخذ قرص مضاد بروح بجوز صار لي 2 سنين على هالحالة. فشو مخاطره؟ بسمع كثير شغلات فبدي حابب أسمع شو مخاطره وشو بنصحنا، أضلني ماشي زي ما أنا معتاد ولا أخلعه؟ طيب.
ماشي أخ جمال، تابعنا إن شاء الله.
حياك
الله دكتور. يعني ذكرت نقطة غاية في الأهمية، الموضوع الفحص الدوري.
صحيح.
يعني ياريت نوجه كمان مرة تأكيد على موضوع الفحص الدوري، لأنه هو زي ما ملاحظ إحنا حتى في الأسئلة اللي بتوصلنا سواء عبر الفيسبوك أو عن طريق التليفون إنه بتفاجئوا بالعرض عندما يصير
بعد ما تتفاقم الأمور.
صحيح. فلو كان فعلا في فحص دوري، أنا باعتقاده كان في فحص دوري مستمر، كان إحنا ما بنوصل لهذه النقطة اللي إحنا بنوصلها.
صحيح. إحنا في الحلقات السابقة نصحنا الأهل بأخذ الطفل منذ عمر 3 سنوات بعد اكتمال بروز الأسنان اللبنية، وقلنا إنه مهم جدا زيارات دورية من هذا العمر، هذا لطبيب الأسنان. لكن لاختصاص التقويم الأسنان بننصح أيضا إنهم يستمروا، وتكون الزيارة الأولى لاختصاص تقويم الأسنان إذا ما في عادات سيئة واكتشفناها من البداية حتى نحط الجهاز الكابع العادات السيئة، قلنا زيارة دورية بعمر 7 إلى 8 سنوات. في هذا الوقت بالإمكان اكتشاف كثير من الأوضاع الغير طبيعية بالنسبة للأسنان أو العادات السيئة أو نمو غير طبيعي في أحد الفكين، نمو متسارع أو قصر في نمو أحد الفكين، وبإمكان علاجها. وسنأتي في الحلقات القادمة على أهمية علاج التقويم المبكر. العلاج المبكر بإمكاننا نعالج بوسائل بسيطة، وبإمكاننا في حالات كثيرة نتجنب ما يسمى بالتقويم الجراحي، عمل بصير العلاج مضاعف، بدل ما أنه علاجنا عند اختصاص تقويم الأسنان راح يكون علاج عند اختصاص تقويم الأسنان زائد عند جراح وجه وفكين لعمل عملية جراحية لتعديل وضع الفكين والأسنان بشكل عام.
نعم دكتور، يعني أغلبك نلخص موضوع العلاج بنقاط سريعة.
العلاج حكينا بخصوص التنفس عن طريق الفم، أخذ الطفل لفور الانتباه أنه الطفل بتنفس بشكل غير طبيعي من فمه واحتمال أنه بيشخر، مباشرة أخذه لاختصاصي أنف وأذن وحنجرة. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، إذا عندنا بوادر لأي تغير في وضع الفكين، نمو متسارع في الفك السفلي، هذه من العلامات المميزة حكينا لها نتيجة لهذه العادة، أو صغر وتضيق في الفك العلوي أيضا وهي من نتائج هذه العادة لتوسيع الفك في أي وقت، إحنا بنلاحظ هاي الآثار على فكين الطفل أو على أسنان الطفل أو حتى على وجه الطفل، أخذوا لاختصاص تقويم الأسنان. في اختصاص تقويم الأسنان سيعمل إذا كان الوقت مبكر وما صار عمر الطفل 12 أو 13 سنة، بإمكانه بأجهزة التقويم توسيع الفك، بإمكانه بأجهزة التقويم تصغير أو تقليل النمو المتسارع وكبح النمو المتسارع في الفك السفلي، وعمل علاج تقويمي للأسنان وللفكين وإعادة العلاقة ما بين الأسنان العلوية والسفلية إلى وضعها الصحيح، وتطابق في الأسنان وعلاقة الفك إلى وضعها الصحيح، إنه الفك العلوي يرجع يتوسع ويرجع يكون هو المتقدم على الفك السفلي، والفك السفلي يكون وضعه للخلف من الفك العلوي بمقدار 2 ملي، ترجع الشفاه تتطابق على بعض، ترجع الشفة العلوي العلوية هي بشكل عام اللي بتكون متقدمة على الشفة السفلية أو بتتطابق معها، وليس العكس إنه الشفة السفلية تكون هي في الأمام. باستخدام هاي الأجهزة حتى لو كان في بعضها شوي معقد، احنا بنتجنب حصول او حاجه الطفل لعلاج تقويم جراحي. احنا حكينا انه الطفل اذا اكتشفنا انه تفكه العلوي اصغر من الحجم الطبيعي، العلاج الصحيح والوقت المناسب لهذا الشيء بين عامي 6 الى 8 سنوات لسحب الفك العلوي بشكل كامل الى الامام وتقديمه على الفك السفلي. لكن بعد عمر 8 سنوات بصير العلاج ليس في عظام الفك العلوي وإنما في الأسنان والعظام المرتبطة في الأسنان.
نعم، بارك الله فيك دكتور.
وفيك.
نشكرك يعني جزيل الشكر على ما أدليت به في موضوع التنفس عن طريق الفم. إن شاء الله يعني نكون إحنا والأخوة المستمعين استفدنا من ما تفضلت به. يعني بقي لدي وقت أجيب فيه على أسئلة الأخوة المستمعين اللي اتصلوا، وأبدأ من هذه المشاركة عبر صفحة الفيسبوك من أسمت نفسها أشواك ناعمة، تقول: السلام عليكم، شكرا لبرنامجكم الجميل، شكرا لك يا أخت أشواك ناعمة. أود السؤال أنه أن أسناني دائما كل ما أفرشيهم بنزف دم. نعم،
هذا طبعا من علامات أنه وجود التهاب في اللثة، وعلامات التهاب اللثة قلنا إما عدم تنظيف الأسنان بشكل دوري أو تنظيف بشكل خاطئ أو عدم زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل 4 إلى 6 شهور لإزالة التكلسات الموجودة على اللثة أو بين اللثة وبين الأسنان. تنظيف الأسنان بصورة صحيحة، استخدام الخيط السني واستخدام السواك والزيارات الدورية لاختصاصي لطبيب الأسنان كفيلة بأنها تعالج المشكلة وتزيل النزف. النزف في اللثة من علامات التهابات اللثة.
نعم. سؤال أخ محمد من المثلث، ولد 2.5 سنين، ابنه الولد بشخر بشكل ملحوظ، وهذا يعني لب ما تحدثنا عنه اليوم. الولد طبعا بيشكي لأبوه أنه في عنده ألم في الأسنان، فالأب حاب يتأكد أنه هل هناك علاقة بين الشخير وبين ألم الأسنان؟
صحيح، احنا حكينا أنه من العلامات السريرية أنه بصير في عندهم جفاف في الفم، وجفاف الفم هذا يؤدي إلى تسارع حصول تسوس في الأسنان والتهابات في اللثة. فاحتمال هذا الطفل أنه بصير عنده تسوس وعشان هيك بيشكي على الأسنان، على الألم اللي في الأسنان. هنا احنا بننصح هذا الأخ بأخذ طفله الأخصائي أنفه أذنه حنجرة، لأنه الشخير من علامات وجود شيء غير طبيعي يؤدي إلى سد المجرى التنفس العلوي ويؤدي إلى الشخير. هذا أكيد أنه الطفل بتنفس بشكل غير طبيعي عن طريق الفم، فالتوجه الأخصائي أنف وأذن وحنجرات، توجه لطبيب أسنان لعلاج للكشف وملاحظة التسوس الموجود على أسنان الطفل لعلاجها.
نعم. سؤال أخ علاء من نابلس بيسأل عن النقاط البيضة اللي بتطلع في اللثة، مؤلمة جدا، ممكن تقعد 2-3-4 بعدين بتروح، كمان 2-3 شهور برد يطلع له كمان نقاط بيض.
هاي بتسمى بالعامية الحمى.
نعم،
بيطلع عنده بشكل متكرر الحمى. الحمى إلها أكثر من سبب، وأكبر سبب أو سبب رئيسي عادة اللي هو الوضع النفسي لهذا الإنسان، وجود مثلا ضغط في عمله أو في بيته. الضغط النفسي هو عادة يعبر عنه بظهور حمى في الفم. السبب الثاني وجود اضطرابات أو مشاكل في المعدة وفي الجهاز الهضمي، كثيرا ما تظهر حمى على الفم، أو وجود حساسية لبعض الأطعمة وبعض الأدوية اللي بتناولها هذا الإنسان. طبعا هاي علاج لازم يعالج السبب اللي احنا بنحكي عليه. بخصوص الحمى بس إلها مسكنات أو أدوية، مثلا في دواء سائل بتم وضعه على الحمى حتى يقلل من الألم أثناء الأكل، يخفف من الأوجاع أثناء الأكل كمسكن أو ملطف، يسموه جينجي بينت أو أدوية مشابهة له. في بعض أنواع المضمضة بتخفف وبتسرع من التئام هاي الحمى، لأنه الحمى مع تجمع الأكل والبكتيريا عليها ممكن أنها تلتهب وبتطول، بدل ما تقعد أسبوع تقعد أسبوعين وأكثر. استخدام المضمضات، استخدام في بعض الأحيان مضاد حيوي بسموه تتراسايكلين، بياخدوا الكبسولة وبيفتحوها وبيضيفوا البودرة اللي في قلبها على ربع كاسة ماء وبصير يتمضمض فيها. هاي بتخلي التئام الحمى أسرع وبتقلل من تكرارها. إذا بتتكرر عنده مرة كل 2-3 شهور بتصير مرة كل 6 شهور أو كل سنة.
نعم، بارك الله فيك. سؤال أخ عبد الله من أريحة، الأولاد 2 أو 4 سنوات خلال نومهم في صرير الأسنان، ولا بستأذن دكتور، يمكن راح إن شاء الله نتحدث عن موضوع صلع الأسنان بالتفصيل
الحلقة القادمة
إن شاء الله. عشان هيك أخ أبو عبد الله من أريحة بحيل سؤالك للحلقة القادمة، تابعنا إن شاء الله راح نتحدث بالتفصيل. الأخ أبوها من القدس بيقول إنه عمره 6 سنوات، عنده ابن عمره 6 سنوات
بمص أصبعه.
نعم، بمص لسانه.
بمص لسانه.
نعم. تحدث معنا هو في المرة الماضية وقال إنه أخذه للدكتور، الدكتور قال له إنه مش بحاجة لأي جهاز. بدي استفسر
طبعا هلا هون الطفل هذا في مص اللسان عنده بيكون بداية عضة مفتوحة، هذه إما أنه يترك الطفل على وضعه الحالي وستزيد معه شيئا فشيئا في المستقبل، أو أنه يحط الجهاز الكابح هذا حتى يقلع الطفل عن هذه العادة، والجهاز مثل ما حكينا أيضا يجبر على البلع الصحيح وعلى الابتعاد عن ممارسة عادة مص اللسان. فإما أنه هو بده يحل المشكلة بشكل جذري، أو أنه بده ينتظر لحد ما أنها تزيد هذه المشكلة وتتفاقم في المستقبل. إحنا وضع الجهاز الحالي حتى ما يحتاج الطفل في المستقبل لعلاج تقويمي باهظ وأجهزة معقدة راح تقيده، فهو جهاز بسيط هلأ حتى يعوده أنه يبلع صح، أو أنه بده ينتظر للمستقبل لحد ما يشوف العلامات نتيجة لهي العادة صارت واضحة، بروز في الأسنان وعدم تطابقها وعضة مفتوحة، وبصير ساعتها بده علاج أكبر وأعقد ومكلف أكثر.
نعم. أيضا معنا سؤال الأخ جمال من نابلس بيسأل عن مخاطر الخراج اللي احنا تحدثنا عنه يمكن في أول حلقة تحت الطحونة. بيقول إنه هو في عنده التهاب، بأخذ مضاد حيوي، بعد فترة بيروح الألم بتركه، بعد 2-3 شهور برد يرجع كمان مرة.
هذا شيء خاطئ. الخراج يعمل على إذابة عظم الفك. نعم. يعمل على التوسع
هو كمان سأل
وينتقل.
كمان سأل عن المخاطر اللي ممكن تؤدي لو ترك الأمر على ما هو عليه.
هلا هذا مصدر لالتهاب، ومعناته مصدر دائم لوجود بكتيريا في هاي المنطقة، وانتقال البكتيريا إلى الأماكن المجاورة في الفك وفي اللثة وفي الفم، واحتمال انتقالها للأماكن البعيدة اللي حكينا عليها عن طريق مجرى الدم، انها تنتقل الى القلب والى الدماغ والى البنكرياس، واحتمال انها تسبب لنا المشاكل اللي احنا حذرنا منها. قلنا انه صار دراسات كتير بتأكد على انه البكتيريا اللي مصدرها من الفم اما عن طريق الاسنان او اللثة اصبحت مصدر رئيسي تشكل خطر على القلب، حصول امراض في القلب وتصلب الشرايين والتهابات في البنكرياس، واحتمال انه يصاب الانسان بالسكري، وحتى انها توصل للدماغ وتسبب مرض الزهايمر. فهذا مصدر لالتهاب يجب علاجه والقضاء عليه نهائيا، اما بعمل جراحي بسيط لتنظيف المنطقة من مصدر الالتهاب هذا الموجود، او قلع هذا الضرس لإزالة السبب الالتهاب بشكل دائم، وبعد ذلك العمل على تعويض هذا السن بزرعة او بتراكيب في الاسنان.
نعم. في دقيقة دكتور بداخد هذا السؤال الأخير من الفيسبوك من الأخ أو الأخت نور مهدي، بتقول السلام عليكم، أريد أن أسأل سؤال. أعاني من كثرة عضة اللسان عند الأكل، ما السبب برأيكم؟
كثرة عضة اللسان عادة بيكون أنه وضع الفك العلوي غير طبيعي، بيكون الفك العلوي إما أضيق من الحجم الطبيعي، بيكون عندها تضيق في الفك العلوي، أو إنها هي مركبة تراكيب أو تلابيس معينة القياس تبعهم جاي أقل من الوضع الطبيعي، وهذا هو سبب عض اللسان. بننصحها إنها تزور طبيب أسنان أو اختصاص تقويم أسنان إذا في مشكلة في تضيق في الفك العلوي لعلاجها، لأنه مشكلة عض اللسان بشكل دائم لها مخاطر، تترتب عليها مخاطر يجب علاجها بأسرع وقت.
نعم، بارك الله فيك وشكرا لك دكتور. يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور ناصر الخياط اختصاصي التقويم، كان معنا من القدس. شكرا لك دكتور، إن شاء الله نتحدث ونكمل معك في الحلقة القادمة عن صلع الأسنان. شكرا لك وبارك الله فيك.
وفيكم أيضا.
وأشكركم كذلك أعزائي المستمعين على حسن إصغائكم وعلى مشاركاتكم معنا، آملا أن تتمتعوا بصحة وعافية دائما وأبدا، والابتسامة مشرقة على وجوهكم، حتى ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى الساعة 4 حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح، ده المؤمن مصاب. صلي انت وادعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح، ده المؤمن مصاب.